بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر واعن بفضلك يا كريم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم أعنا على العمل الصالح في هذه الأيام الطيبة العشر من ذي الحجة، ويسر مناسك الحج لحجيج بيتك الحرام، اجعل سعيهم مشكورا وحجهم مبرورا، واغفر لنا ولهم يا رب العالمين، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة الموسومة بعبر وعظات من قصص الصحابيات، وهذا هو اللقاء 28. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
الشهد بالله هذا الذي بمعنى رحمة الله هكذا موصوم نظيم غير عقمون خلفية محمد صلى الله عليه وسلم بين الله رشد لكس في إنتر سكان إغفر بين الله تغفر في إنتر سكان رشد لكس مشكتار في غير سكان أنت تنسوه من جد هكذا صلى الله مشكتار بس محمد صلى الله عليه وسلم بين دين عمدات مخيط بس أولي إبلا بتوش صلى الله عليه وسلم بجد خفير في مشكتار كانش أنزل سكبران كمسلمة بيكون جيدا بإلى أحكم سنة شكتار كان أنزل Reihe, die Vorzüge von den weiblichen Gefährten vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und Bischof und Bestellung des Russischen und des Russischen Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام مع أم المؤمنين الصوامة القوامة حافظة القرآن الكريم حفصة بنت عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وما زلنا مع السر الذي أصره النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لها، فأخبر به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فأنزل الله تعالى سورة التحريم لينبه عن هذه المخالفة ويبين أسباب استقرار البيت المسلم. من أجل ذلك وقفنا وما زلنا أمام هذه السورة المباركة سورة التحريم نستخرج فوائدها وعبرها، ووصلنا إلى قول الله عز وجل على مائدة هذه السورة سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. تكلمنا عن التوبة وعن شروطها وعن ثمارها، وفي آخر لقاء قلنا سوف نرد على بعض الشبهات، خاصة شبهات الروافض عليهم من الله ما يستحقون، حيث أنهم يستخدمون هذه الصورة في الطعن في أمهات المؤمنين، فيكفرون بها أمنا عائشة رضي الله عنها وأمنا حفصة رضي الله تعالى عنها. وسوف نجيب في هذا اللقاء على افترائهم وعلى أكاذيبهم وأضاليلهم، ونبين عظمة التشريع ونبين منزلة أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن جميعا.
Also wir reden immer noch über Hafsa radiallahu anha, die fastende Nacht betende, Koran auswendig lernende, die Tochter von Umar ibn al-Khattab radiallahu anha. Und wir sind dabei angekommen in Surat Tahrim. Sure, Nummer 66, Vers Nummer 8. Und ihr glaubt, kehrt zu Allah in aufrichtige Reue. Vielleicht wird euer Herr euch eure böse Taten tilgen und euch in Gärten eingehen lassen durch Eid und Wäschen. Am Tag, da Allah den Propheten und diejenigen, die mit ihm geglaubt haben, nicht in Schande stürzen wird, ihr Licht eilt ihnen voraus und ebenso zu ihrer Rechten. Sie werden sagen, unser Herr, vollende für uns unser Licht und vergib uns, gewiss, du hast zum Allen die Macht. Dabei haben wir erzählt, wir haben über die Tauba geredet und dann letztens haben wir versprochen, dass wir dieses Mal über die Schiiten sprechen und wie die diesen Versen benutzen, damit die Aisha radiallahu anha und viele von den Gefährten abstürzen lassen, was den Iman angeht.
بداية قبل الرد على شبهات القوم فلا بد أن نعرف باختصار التاريخ الذي نشأ فيه لنكون على بينة من أمرين. أولا، هل كان هناك ما يسمى بالشيعة على عهد النبي محمد؟ سؤال لابد أن يطرح. الإجابة لا، ما كانش في حاجة اسمها شيعة على عهد النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وما لم يكن على عهد النبي فيعد من البدع والمحدثات، ولذلك كان في زمن من أزمنة علماء السلف بعض المنتسبين لهذا الدين الشيعي طلبوا مناظرة أحد العلماء، فالعالم من فقهه ومن فطنته ذهب إليهم حيث يجتمعون، وكانوا يجتمعون في مسجد لهم، فالعالم دخل المسجد عليهم وحمل حذاءه تحت إبطيه، فتعجبوا وقالوا جميعا: لما لم تترك حذاءك خارج المسجد؟ قال: لأنني علمت أن الشيعة على عهد رسول الله كانوا يسرقون النعال والأحذية من أمام المساجد. فقالوا: عجبا لك، وهل كان هناك شيعة على عهد النبي؟ قال: فمن أنتم إذا؟ وانتهت المناظرة قبل أن تبدأ، أنهم أقروا ما كانش في حاجة اسمها شيعة على عهد النبي، فمن أنتم؟ إذن ديننا كتاب وسنة، قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ما فيش عندنا أحزاب، ما نعرف ما يسمى بالشيعة ولا المعتزلة ولا الأشاعرة، ولا نعرف الخوارج ولا المرجئة ولا هذا كله، ولكن ديننا دين دليل، قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. بداية القوم يا قوم حدثت عندما كانت الفتنة بين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وبين ابن عمه معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما. معاوية بن أبي سفيان صحابي جليل من كتبة الوحي، كان يكتب الوحي بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأبوه أبو سفيان بن حرب الذي أسلم في عام الفتح وأبلى بلاء حسنا في الإسلام وفقد إحدى عينيه دفاعا عن رسول الله يوم حنين رضي الله عنهم أجمعين، وأمه هند رضي الله عن هند. فإلا حدث بعد مقتل عثمان رضي الله عنه أرضاه، عندما بدأت بذور الخوارج بعد التميمي في عهد النبي ذو الخويصرة التميمي الذي أساء الأدب مع رسول الله وقال: اعدل يا محمد، في الرواية: اعدل يا رسول الله، يا مجرم، كيف رسول وكيف لا يعدل؟ نشوف حتى تناقض الخوارج، اعدل يا رسول الله، طب ما دام رسول كيف لا يعدل؟ شوف التضارب والتناقض في الأقوال. فقال عمر: دعني أقطع عنك هذا المنافق رسول الله. قال: لا، حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. هذا الرجل كان منافقا وهو أصل الخوارج، بعد كده ظهروا على شكلته. فقال له النبي: دعه يا عمر، فسيخرج من ضئضئ هذا من تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز طراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وبين النبي حالهم ومن سيأتي على هذه الشاكلة. وبالفعل بدأت البذور في عهد عثمان عندما تمردوا وجاء الثوار. أدي الثورات أهي، وأدي أثر الثورات، بدأت فين؟ في عهد عثمان. جاءوا من أمصار متعددة، من مصر ومن الكوفة ومن العراق ومن أمصار متعددة، وخرجوا على عثمان بن عفان وقتلوه وكان صائما يقرأ القرآن، رضي الله عن عثمان الخليفة الراشد الذي شهد له النبي بالجنة، بل وزوجه النبي من ابنتيه، أن عثمان تزوج رقية بنت رسول الله ثم ماتت، فزوجه النبي أم كلثوم ابنة رسول الله رضي الله عنها ثم ماتت، فقال له النبي لو كان عندنا ثالثة لزوجناكها. طبعا كان الثالثة فاطمة تحت علي رضي الله عنه وأرضاه. النبي كان عنده 4 بنات، زينب وكانت متزوجة، ورقية أم كلثوم، وفاطمة. فعثمان تزوج من ابنتي رسول الله، رقية ثم ماتت ثم زوجها أم كلثوم، وكان يلقب بذي النورين رضي الله عنه وأرضاه، ومن الخلفاء الراشدين اللي النبي قال عنهم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فقتلوه وهو صائم وهو يقرأ القرآن. وده فكر الخوارج يا إخوة، لا يرون للمرء فضلا ولا منزلة حتى وإن جاءت الأدلة من الكتاب والسنة على فضله وإمامته، هكذا الخوارج. فلا تعجب اليوم لما تجدهم يكفرون ولاة الأمر ويكفرون العلماء ويكفرون المسلمين، فلا تعجب. لا، ده يكفروا علي بن أبي طالب زي ما نشوف الآن، ها، قتل عثمان وهو صائم وهو يقرأ القرآن الكريم. المهم قتلوه ثم تفرقوا في الأمصار، وطبعا اجتمعت الأمة على علي بن أبي طالب. معاوية بن أبي سفيان ولي الدم، إنه من بني أمية وعثمان من بني أمية، فمعاوية كان حاكما على بلاد الشام في زمن عثمان، ومن قبله كمان في زمن عمر، عشان الأكاذيب اللي يقول لك أن عثمان كان يولي بني عمومته فقط، نقول له كذابون. كل الولاة اللي كانوا في عهد عثمان هم نفس الولاة اللي كانوا في عهد عمر ومن قبل أبي بكر، فجاء عثمان أقرهم فقط، وكان عثمان لا يولي إلا الكفر، ودول كانوا أكفأ الولاة رضي الله عنهم. المهم معاوية قال قبل البيعة لابد من الثأر لدم عثمان، ولا بد من إقامة الحد على من قتلوه، وده ولي الدم له الحق في ذلك، بل وأيدته أمنا عائشة دي حقوق، وكانت معهم رضي الله عنها أرضاها. علي هو أمير المؤمنين، فنظر بنظرة الأمير فوجد أن الأمر يعني لا يتطلب عجلة الآن، الأول نشوف شأن الإمارة والخلافة، إذا استقر نبقى نشوف قتلة عثمان ونقيم عليهم الحد، وخاصة أنهم تفرقوا في الأمصار، ولما تقرأ كده في السيرة عددهم فاق 1000، فطبعا يحدث بلبلة في الأمة الآن، كانوا معظمهم في الكوفة، ومعروفة الكوفة وعناد الكوفة وأهل الكوفة. فعلي رأى التماهل وعدم العجلة، فعندها قامت الفتنة بين علي وبين معاوية رضي الله تعالى عنهما. معاوية اجتهد، واجتهاده كان خاطئا رضي الله عنه وأرضاه. بعض المتلونين من الشيعة المتسترين، كان اسمه الجفري، ده حبيب الجفري وشيعي متستر، يبدأ الآن مثلا يجي يهمز الصحابة، فيعمل ايه؟ يجي يتكلم عن الفتنة بين علي ومعاوية، يترد عن علي ويجي عند معاوية يقول لك يا جماعة أجمع علماء السنة إنه أخطأ، لا يترد عنه ولا يذكره بالخير، ولكن يقول لك إجمع إنه أخطأ. طب احنا ما أنكرناش أنه اجتهد فأخطأ يا مجرم، ولكن المخطئ في الاجتهاد معذور ومغفور له يا مجرم، لقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، فإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ومعاوية صحابي جليل رضي الله عنه أرضاه، اجتهد فأخطأ، والخطأ مغفور ومعذور، بل القرآن بيّن هذا، قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، سموهم إيه؟ مؤمنين. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. الآيات، بل وعندما جلس الحسن بن علي وكان صغيرا خلف نبيه على المنبر، فأشار النبي إليه وقال: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين. بين فئتين من إيه؟ من المسلمين. واضح؟ فيجي أعداء الإسلام المتسترين باسم الصوفية أو كذا، هم في الأصل شيعة متمردين، يبدأ يطعن في الصحابة ويستغل بساطة الناس ويتكلم في العوام. نقول هذا إجرام. عندما يذكر معنا نقول رضي الله عنه وأرضاه، صحابي جليل، بل هو أول ملوك الدنيا في ظل الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، وخيره لا ينكر على الإسلام والمسلمين، وخيره لا ينكر في عز هذا الدين رضي الله عنه وأرضاه. فإذا قامت الآن فتنة، تقول لي هل علي قاتل إلا الكفار؟ يا مجرم، هو لا يوجد زي نفس منهج الخوارج، كانوا يعتقدون أن القتال لا يكون إلا للكفار. قل لهم تم الآية بتقوله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا مؤمنون. ففي حاجة اسمها إيه؟ البغي. ولي الأمر إذا بغى عليه بعض من رعيته عليه أن يقاتلهم، وده اللي فعله عليه. ومعاوية تمسك بأمر بآية وبمنهج، وهو الدم، أنا ولي الدم وربنا جعل لي سلطان، فلابد أن نصأر لقتلة عثمان قبل. ولم يعترض على الإمارة أصلا معاوية، ولم يكن له رغبة فيها في البداية مطلقا. فللأسف أهل الإجرام دائما أبدا يستغلون عدم علم الناس ويهمزون الصحابة رضي الله عنهم. وطبعا معلوم يا إخوة، من همز أصحاب رسول الله فهو زنديق، أي ليس بمسلم. تاني، ده حكم، من همز أصحاب رسول الله فهو زنديق ليس بمسلم. لماذا؟ لأنهم تلامذة النبي، وهم شهودنا، وهم نقلة الوحي إلينا، هم من نقلوا إلينا القرآن ونقلوا إلينا السنة، فالطعن فيهم طعن في الإسلام ككل. ولذلك النبي قال: أصحابي أصحابي، لا تسبوا أصحابي، عليكم السلام، رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فبدأت الفتنة بين الصحابيين الجليلين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عن أبيه، وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أرضاه. كان من الثمار القبيحة التي تولدت من هذه الفتنة نشأة الخوارج ونشأة الروافض. لماذا؟ لما احتدم الأمر بين الصحابيين الجليلين، ارتأى معاوية رضي الله عنه أن يحقن دماء المسلمين، وأن يوقف القتال، وأن يحكم القرآن، فأمر جنده برفع المصاحف على أسنة الرماح طلبا للتحكيم. فوافق علي رضي الله عنه وأرضاه. لما وافق علي على التحكيم، هنا نشأت الأحزاب وتولدت الفتن. فخرج الخوارج وكفروا علي بن أبي طالب وكفروا معاوية، وقالوا كيف يحكم الرجال في القرآن الكريم. وطبعا احنا عقدنا اكثر من درس في مناظرة عبد الله بن عباس لهم، وبيان خطئهم وعدم فهمهم للقرآن والسنة، وكذلك نظرهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نتيجة لظهور الخوارج نشأت ايه بقى؟ الشيعة دول. طبعا اصلهم ايه؟ كان في رجل اسمه عبد الله بن سبأ، وكان يهوديا ادعى الإسلام من أجل أن يهدم الإسلام. ومش بس كده، استغل الفتنة وبدأ يرفع راية حب آل البيت، وإحنا ننصر علي بن أبي طالب حبا في النبي وآل بيت النبي. المخدوعين انساقوا خلفه، والمعاندين من الفرس الذين هدم الإسلام ملكهم، فرس لما إيران الآن خلاص كده، لأن عمر هدم ملكهم، فعندهم صأر ضد الإسلام، فادعوا الإسلام ظاهرا وتسطروا بحب آل البيت، ماشي كده، وسموا نفسهم شيعة علي. وطبعا عوام الناس وبسطائهم من المحبين للنبي وآل بيت انساقوا معهم، كحال اليوم كالصوفية وكذا وكذا، لأن الصوفية هي الباب الكبير جدا للروافض والشيعة، من نفس المدخل ده، حب آل البيت ومدح النبي ومدح مش عارف ايه والموالد و هذه كلها.
وبالفعل بدأوا يقول لك نحن أشياء علي، نحن أنصار علي إلى آخره. لم يكتفي ابن سبأ بهذا، بل عايز يتوق لأعلى، فادعى الألوهية لعلي بن أبي طالب، وذهب إليه مع ثلة من المفسدين مثله، وقالوا يا علي أنت الله. هكذا شوف التقديس بقى، وده الغلو في الصالحين يؤدي إلى الكفر والعناد. طبعا أمر علي بإحراقهم بالنار وحرقهم رضي الله عنه وارضاه. ثم جاء ابن عباس رضي الله عنه وارضاه وأنكر على علي هذه الفعلة، وأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، فندم علي على فعلته وأقر أنه أخطأ في هذا رضي الله عن الجميع. وبعد كده بدأ يتولد منهم بقى الفكر الحاقد على الإسلام والمسلمين. هم أصلا في الأصل الفرس يريدون إعادة المملكة الصفوية، عشان كده تجد الآن ينتشرون في كل مكان، أخذوا العراق واليوم سوريا واليمن، وبينتشر مد صفوي. ما تقولش بقى يقول لك أنتوا كذابين. ولذلك أقول من الخطأ أن نقول عنهم شيعة، لأن كلمة شيعة تزكية، شيعة يعني أنصار، وهل دول ينصرون أهل البيت؟ أبدا والله، بل نقول روافض، نقول روافض خلاص. فطبعا كانت هذه النشأة، وبدأوا علشان يعني يبعدوا الناس عن الإسلام ككل، بدأوا في المنهج بقى في تكفير الصحابة ككل إلا خمسة منهم مع أنهم أهل البيت، وبعض الصحابة كسلمان الفارسي خلاص اللي هم كانوا مع علي في كذا. مش بس كده، وبدأوا يكذبون القرآن ويدعون أن القرآن الذي بين يدي المسلمين ليس هو القرآن، ده محرف. مش بس كده، بدأوا يكذبون القرآن في نصوصه ويدعون نصوصا في الولاية خلاص، وإن المسلمون حرفوها، إن المسلمين حرفوها. مش بس كده، وبدأوا يستخدمون بعض آيات القرآن في تكفير الصحابة وخاصة أمهات المؤمنين، وتكذيب سورة النور التي برأت أمنا عائشة رضي الله عنها. فمن أقوالهم من طعنهم الباطل استخدام سورة التحريم في الطعن في أمنا عائشة وفي أمنا حفصة رضي الله عنهما عليكم السلام. ويقوم رأس من رؤوسهم اليوم، وهو المسمى بصعب خبيث، لا نقول ياسر حبيب، بل هو الصعب الخبيث اللعين، ويستخدم سورة التحريم في تكفير أمنا عائشة وفي تكفير أمنا حفصة. كيف نرد على هذه الفرية وهذه الكذبة؟ هذا موضوعنا بعد أن يترجم المترجم.
Also ein wichtiges Thema, was wir heute besprechen werden, und zwar das Thema Schia. Am Anfang sollte man wissen, was die Geschichte dazu sagt. Ob da in der Zeit von Propheten Muhammad s.a.w. überhaupt Schia waren, also diese Gruppierung existierte oder nicht. Die Antwort dafür ist nein. Also das heißt, das ist eine Sache, die gekommen ist, nachdem der Prophet s.a.w. gestorben ist. Ein Gelehrter, der mit denen diskutieren sollte, ist bei denen in deren Moschee gegangen und hat seine Schuhe unter seinen Achseln genommen und ist in die Moschee rein. Die haben zu ihm gesagt, warum lässt du deine Schuhe nicht draußen? Er hat gesagt, ich habe gehört, dass von der Zeit von Propheten Muhammad s.a.w., dass die Schia die Schuhe draußen geklaut haben, deswegen habe ich meine Schuhe reingebracht. Da haben die zu ihm gesagt, was erzählst du da? Da gab es keine Schia in der Zeit von Propheten Muhammad s.a.w. Da hat gesagt, das reicht mir als Beweis. Wann ist also diese Gruppierung gekommen? Nachdem Uthman ibn Affan radiallahu anh ermordet wurde, ist Ali ibn Abi Talib radiallahu anh an die Macht gekommen. Und an der Zeit war Muawiyah ibn Abi Sufyan radiallahu anh auf Gouverneur vom Scherm, also von das große Syrien heutzutage. Und die sind dabei rausgekommen, als zwischen beide Streit gekommen ist. Wie ist es dazu gekommen, dass zwischen zwei Sahabis Streit gekommen ist? Und zwar nach dem Tod von Uthman radiallahu anh ist okay, also Muawiyah ibn Abi Sufyan gehörte zu der gleichen Familie von Uthman ibn Affan. Nachdem er ermordet wurde von einer Gruppierung, die wir bis heutzutage kennen, das ist die Gruppierung von Al-Khawarij, wollte Muawiyah ibn Abi Sufyan die Gerechtigkeit wieder hinzufügen und den Recht vom Blut von seinen Familienangehörigen Uthman radiallahu anh wieder verlangen. Und Ali radiallahu anh sagte, man sollte das nachlassen, denn der hat jetzt die Macht auf die ganze Oma und er soll das später, für später lassen, denn diese Gruppierung, die Khawarij, die waren stark und die waren alle in der Region von Kufa, von Irak und er wollte da keine Fitna machen und er wollte erstmal warten, bis er richtig an die Macht kommt, damit er danach die Gerechtigkeit herrschen lässt. Und natürlich, Muawiyah radiallahu anh war anderer Meinung, deswegen gab es Streit zwischen den beiden. Und wann hat das Ganze richtig angefangen? Natürlich, Muawiyah ibn Abi Sufyan radiallahu anh hat ein Ijtihad gemacht. Das heißt, er hat die Texte zusammengenommen und dabei ist bei ihm rausgekommen, dass das das Richtige war. Natürlich hat er da einen Fehler gemacht, was die Gelehrten sagen, aber man sagt immer noch radiallahu anhu. Das ist ein Fehler zu denken, dass Muawiyah irgendwie schlecht war oder sowas ähnliches, denn wir sagen immerhin für ihn radiallahu anhu. Warum? Allah sagt im Koran, wenn zwei Gruppierungen von den Gläubigen sich gegeneinander auftreten im Kampf. Okay, und Allah Azzawajal nannte die beiden zwei Gruppierungen von Gläubigen. Und deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam über Hassan radiallahu anhu, sein Enkelsohn, mein Sohn, diese wird ein Herr sein und wird zwischen zwei Gruppierungen von Gläubigen wieder Frieden schließen. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gab auch hier den Namen von zwei Gruppierungen von Gläubigen. Das heißt, er hat nicht gesagt, dass einer von denen vom Islam abgefallen ist. Bei diesem Streit zwischen die beiden, als die beiden Armeen sich gegenseitig kannten, dann sagt Muawiyah radiallahu anhu, oder den Teil von Muawiyah, man sollte den Koran unter uns entscheiden lassen, wer von uns Recht hat, bevor jetzt das Blut fließt. Und beide Gruppierungen waren damit einverstanden. Jetzt kam die dritte Gruppierung, die wir vorher erwähnt haben, und zwar die Khawarij, und die waren gegen das. Und die haben gesagt, wie kann das sein, dass jetzt die Menschen den Koran irgendwie als Richter nehmen, und die haben da ein falsches Verständnis gehabt. Man kann das irgendwie bei Deutsch schlecht erklären. Auf jeden Fall, und da gab es jetzt die Gruppierung, wovon wir jetzt reden möchten. Und diese Gruppierung ist, was wir Schia nennen. Und die wurden von Ibn Saba geführt. Ibn Saba ist ein Jude, der sich als Muslime getarnt hat und der die Muslime dazu gebracht hat, mit Ali irgendwie zu sein, radiallahu anh, indem die gesagt haben, nicht weil er Recht hatte, sondern wir sollten mit Ali radiallahu anh gehen, weil der gehörte von, der ist einer von den Söhnen oder der ist verheiratet mit der Tochter vom Prophet sallallahu alaihi wasallam und der gehört zu Ahl al-Bayt. Deswegen sollen wir ihn jetzt nach vorne bringen. Und dann, das ist so weit gekommen, bis die gesagt haben, dass Ali einfach Allah ist, dass Ali Gott ist. Und deswegen hat die Ali radiallahu anh gab den Befehl, die ins Feuer zu werfen. Natürlich, danach wurde er korrigiert und die haben zu ihm gesagt, dass es falsch wäre, die mit Feuer zu verbrennen. Und das ist ein Fehler, was sie damals gemacht haben. Auf jeden Fall, alle, die mit dieser Gruppierung gegangen sind, sind viele von denen sind aus den ehemaligen, also was man heutzutage Iran nennt, also der Persische Reich. Natürlich, der Persische Reich wurde von den Muslimen halt erobert. Und viele hatten noch diesen Hass gegen die Muslime, deswegen haben die diese Strömung gefolgt. Deswegen diese Strömung, man sieht das heutzutage, die erklären alle Sahabis als Nicht-Muslime, außer fünf von den Sahabis. Einer von denen ist Salman al-Farisi. Warum? Weil er auch von Faris kommt und er war auch mit Ali. Und jetzt kommen wir auf den Punkt, wo wir kommen. Die sagen auch, dass der Koran falsch sei, dass wir
Sachen von dem Koran irgendwie versteckt haben oder falsch interpretiert oder falsch dargestellt haben. Deswegen benutzen die ein paar Verse vom Koran, um die Sahaba als Nicht-Muslime zu erklären. Und das werden wir heute bearbeiten.
أقول كما يقول المؤذن ونكمل عقب النداء إن شاء الله. فعودا لما بدأناه، يبقى إحنا هنرد على شبهة هذا العاسر الخبيث المسمى بياسر الحبيب، وهو عاسر خبيث يستضيفونه فبيسألوا عن سبب تكفيرهم لعائشة رضي الله عنها وطعنهم فيها، كذلك حفصة، فيقول سورة التحريم كفرت عائشة هكذا بسوء أدب. وهذا الجاهل الجهول هو الممول لهدم الإسلام، وللأسف العوام ينخدعون بأقوالهم. والسبب طبعا في الانخداع إن كثير من المسلمين لا يطلبون العلم إلا من رحم ربي وعصم، وكثير منهم لا يعرفون شيئا عن القرآن ولا تفسير القرآن ولا أقوال العلماء. ودي الآفة اللي بيستغلها أعداء الإسلام في الطعن في الإسلام، حيث يسردون شبهاتهم بين العوام والبسطاء، ولا يوجد من يرد عليهم من العلماء الكبار لأنهم لا يسمحون لهم بذلك. ولكن ممكن يجيب لك إنسان ضعيف الحجة علشان يجادل أمثال هؤلاء المعاندين. فنقول لهذا اللعين: أين كفرت سورة التحريم أمهات المؤمنين؟ يقول لك هو في قول الله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. هم يقرؤونها فقد زاغت قلوبكما، يعني الروافض لا يقرؤونها صغت، يقرؤونها زاغت. نقول له طيب مهلا، أولا زاغت أو صغت؟ هي عندنا صغت، هنقول زاغت. إيه معنى الزيغ في لغة العرب؟ الميل، الميل مالت. والميل هنا ناشئ عن غيره، ناشئ عن غيره. والسبب غيرة أمنا، غيرة أمنا عائشة رضي الله عنها، وكذلك أمنا حفصة على رسول الله. وده سبب القصة أصلا، أنه أكل عسلا عند إحدى زوجاته فاتفقتا بسبب الغيرة: إذا جاءك قولي أشم رائحة مغافير. وغيرة النساء معروفة، وهذه طبيعة بنات آدم يغارنا، فما بالك برسول الله ألا يغار على النبي؟ وطبعا النبي كان يحب العسل، وذهب إلى زينب بنت جحش وكانت جميلة جدا، وعائشة كلها كانت تساميني، يعني كانت في جمالها تنافس عائشة رضي الله عنها، والنبي كان يذهب إليها كثيرا. وقيل مع ماريا القبطية أم إبراهيم، فأردنا أن يبعدنا النبي عن بيتها، فاخترعنا هذه المسألة لأن النبي كان يبغض الرائحة الكريهة. فلما تقول له أشم منك رائحة مغافير، المغافير ده ريحة مش طيبة، خلاص نبات غير طيب الريح. فدخل على أمنا حفصة قالت: أشم رائحة مغافير؟ قال: والله ما أكلت إلا عسلا. قالت: لا. طيب ذهب إلى عائشة، اتفقت رضي الله عنهم إني أشم منك رائحة مغافير، فالنبي يعمل إيه؟ حرم على نفسه أكل العسل. فنزلت الصورة: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك؟ وقيل إنه كمن حرم الذهاب إلى ماريا، لن أذهب لها. فنزل القرآن: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك؟ والله غفور رحيم. الله أكبر. فكانت سورة التحريم من أجل هذا الباب. فلما النبي حرم العسل على نفسه نزل القرآن يعاتبه كيف تحرم العسل وقد أحله الله، هل شان ترضي الزوجتين؟ لا يجوز خلاص. فزيغ أمنا رضي الله عنها كان زيغ غيره مايل، بل وهذا أيضا ورد في مواقف كثيرة في الصحاح، في قصة عائشة المشهورة عندما قامت إحدى زوجات النبي في بيت عائشة وليلة عائشة ويوم عائشة وصنعت طعاما لرسول الله، قيل أنها صفية رضي الله عنها وقيل أنها أم سلمة على اختلاف في الرواية. المهم ذهبت الجارية تحمل صحفة الطعام إلى النبي، فتحت لها عائشة فغضبت عندما رأت الطعام في ليلتها ومن زوجة أخرى، والنبي بتغار على النبي قوي، فأشاحت بيدها فانكفأت الصحفة أمام النبي فانكسرت، فلملمها النبي وجاء بالطعام فنفضه وأكله وقال لمن حوله كلوا، غارت أمكم، غارت أمكم، غيرة غيرة محمودة، ده حب. هل تلام عائشة في غيرتها على رسول الله؟ لا تلام رضي الله عنها. وبعد النبي قال لها يا عائشة قومي فاصنعي طعاما لصفية وأرسليه لها طعام بطعام وصحفة بصحفة، فالغيرة موجودة، بل دي من طبائع بنات آدم، وهذا معنى الزيغ في الآية خلاص. عشان كده دعاهم الله للتوبة بقى من هذه الغيرة المفرطة اللي أدت إلى أن النبي إرضاء لكنا يحرم الحلال ويحرم العسل أو يحرم ماريا ولا يذهب إليها، هذا لا يجوز. لذلك قال تعالى إن تتوب إلى الله حق عليكم التوبة الآن مما فعلتم فقد صغت قلوبكم، الآية هذه واحدة. يبقى الزيغ معنى إيه؟ الغيرة والميل. وحس النبي على هجر بعض زوجاته أو حس النبي على عدم الذهاب إلى إحداهن وأكل العسل عندها، النبي كان يحب العسل، وذاك لما أرسل الرسل إلى الأمراء والملوك يدعون للإسلام كان أرسل دحية الكلبية رضي الله عنه وأرضاه إلى مصر، وكان بيحكمها المقوقس من الروم، فالمقوقس أكرم رسول الله وأرسل معه ماريا كهدية للنبي، ومش بس كده وأرسل معه عسل من منطقة عندنا اسمها بنها، حتى اليوم تسمى بنها العسل، بنها العسل لأن العسل ذهب منها إلى رسول الله، النبي كان يحب العسل جدا خلاص. فدي كان نوع غيرة من أمهات المؤمنين على النبي، فبدأ يمنع العسل أو بدأ يمنع الذهاب إلى ماريا رضي الله عنها وأرضاه، فنزل القرآن يعاتب. فده مفهوم الزيغ الوارد في الآية. طيب إن سلمنا لقول هذا العاسر الخبيث إن الزيغ بمعنى الكفر، نقول له طيب وهل يجوز لنبي هو خاتم الرسل والنبيين أن يبقي زوجتين كافرتين في عصمته؟ والله تعالى يقول ولا تمسكوا بعصم الكوافر، يعني لا يجوز لأحد المسلمين أن يبقي كافرة تحته، ما بالك بالنبي الأمين. ها الآيات دي مش نزلت على النبي وظل ممسكا بعائشة أو حفصة ولا لا؟ يبقى كيف كفرتهم أيها العاثر الخبيث؟ وها هو الواقع يشهد والإسلام يشهد والنبي ما طلقهما بل أمسكهما واهتم بهما، لو كانت كافرتين أيها المجرم الضال المضل كيف يمسكهما النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم تحته؟ والله تعالى يقول ولا تمسكوا بعصم الكوافر، أي لا تجعلوا امرأة كافرة في عصمتكم، واضح؟ فده رد قاطع على مثل هذا الخبيث الضال. ثم القرآن في سورة الأحزاب خير زوجات النبي، تعالوا نشوف كده سورة الأحزاب لما حدثت تلك المشكلات في بيت النبي، الله تعالى يقول لنبيه يا أيها النبي، سورة الأحزاب 29-28، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلة، يعني انطلق يحدث طلاق وخلاص تشوفوا الحياة الدنيا، لأن في نفس الفترة دي بدأ بعضهن يشتكي قلة النفقة. طيب وبعدين وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي، من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. يا ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. وبعدين يا نساء النبي، لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن. الآيات في الصحيح أن المخيرات من نساء النبي هي عائشة وحفصة رضي الله عنهما. فلما النبي خير عائشة وحفصة، يا عائشة إن الله يخيرك بين اختيار الدنيا والزينة وبين اختيار النبي واختيار الله، اذهبي إلى أبويك فاسأليهما. قالت يا رسول الله أو آخذ رأي أبوي في حب الله ورسوله، بل اخترت الله ورسوله والدار الآخرة. وكذلك قالت أمنا حفصة رضي الله عنها أرضاه. فده بيرد على هذا العاسر الخبيث. ثم لما نرجع لسورة النور، أولئك مبرؤون، كلام الله هذا على حادث الإفك اللي ادعاه رأس المنافقين في المدينة عبد الله بن أبي بن سلول. إذن هذه فرية وهذا ضلال مبين. ونقول أن من خاض في عرض النبي فهو كافر مرتد عن الإسلام قولا واحدا. لماذا؟ لأنه كذب القرآن وطعن في أطهر عرض هو عرض النبي العدنان محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. فانتبهوا يا عباد الله إلى تلك الضلالات التي تنشر ليل نهار في وسائل الإعلام، سواء كانت مرئية أو مسموعة، وخاصة الفيسبوك وضلالات الفيسبوك، فاحذروا على دينكم.
Es ist auch wichtig zu wissen, das ist ein Name, den wir uns merken sollten, und das ist Yasir al-Habib. Das ist ein Mann, der schlecht über die Sahaba redet und schlecht über Aisha radiallahu anha redet. Dieser Mann macht wie folgendes, und zwar der benutzt die Unwissenheit der Muslime, um denen eine falsche Idee über die Sahaba oder über die Frauen vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam einzufügen. Und was er macht, der kommt im Fernsehen oder in große Sendungen und ihm gegenüber sitzen Leute oder Brüder, besser gesagt, die nicht genügend Wissen haben, die nicht genügend Wissen, um gegen ihn aufzutreten. Und der gewinnt jede Diskussion gegen den. Und man sieht keine großen Gelehrten, die mit ihm oder gegen ihn, besser gesagt, diskutieren. Deswegen sollte man auf diesen aufpassen. Und der sagt klar und deutlich, dass Aisha radiallahu anha Kafira ist, dass sie nicht Muslim ist. Und Grund hierfür benutzt er Surat al-Tahrim und sagte, dass Allah azza wa jalla sagt, also am Anfang dieser Sure, wenn ihr beide euch in Reue zu Allah umkehrt, so wird eure Herzen sich ja dem Aufrichtigkeit zuneigen. Und damit ist gemeint, dass die Frauen vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dabei sind Aisha radiallahu anha gemeint, und Hafsa radiallahu anha gemeint, und dass die irgendwie eifersüchtig waren. Und wie kann man nicht über den Propheten sallallahu alaihi wasallam eifersüchtig sein? Das ist noch die größte Frage. Über seine Bruder Maria, je nachdem, was die Gelehrten sagen. Auf jeden Fall, zwei von den Frauen von Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam waren eifersüchtig auf eine dritte, die dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam immer Honig gegeben hat, als er bei ihr gekommen ist. Und natürlich, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das Honig geliebt. Das war etwas, was er geliebt hat. Und als er danach zu diesen zwei anderen Frauen gegangen ist, jedes Mal, wenn er reingekommen ist, haben die so gemacht, als würde er nicht gut riechen. Und die haben gesagt, was hast du eigentlich gegessen? Indem die gewusst haben, dass die bei der Dritte war. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sich danach den Honig als Haram oder Maria als Haram erklärt. Das heißt, okay, ich esse keinen Honig mehr und ich gehe nicht mehr bei Maria, radiallahu anha. Und dann kam der Vers von Allah azza wa jal, am Anfang von dieser Sure, wo Allah azza wa jal sinngemäß sagt, O Prophet, warum verbietest du, was Allah dir erlaubt hat, indem du danach trachtest, die Zufriedenheit deiner Gattinnen zu erlangen. Und Allah ist allvergeben und barmherzig. Und hier, Allah azza wa jal tadelt irgendwie den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, indem er ihm sagt, ja, das ist ein Fehler, was du gerade gemacht hast, indem du das für dich als Haram erklärst. Dieser Mann, dieser Yasir al-Habib, benutzt den ersten Vers, den ich erwähnt habe. Und
Yasir al-Khabith.
Ja, yes, also nicht Yasir al-Habib, sondern Yasir al-Khabith. Sollte besser genannt werden. Und das ist das Gegenteil von seinem Namen, was sein Name sagt. Auf jeden Fall, dieser Mann, der benutzt ein Wort und versucht, eine Buchstabe in ein Wort zu ändern.
Der Mann, all ذلك الكائن.
ذلك الكائن.
Da ist ein Rajul. Der Rajul يعرف القرآن حق معرفة.
Ich habe gesagt, dieser Mann, der Sheikh sagt gerade, man sollte ihn nicht als Mann erwähnen, denn der Mann kennt den Koran und kennt sein Herr. Das sollte man sagen, diese Schöpfung oder diese Wesen. Diese Wesen sagt eigentlich, versucht einen Buchstabe von dem Koran zu ändern, indem Allah azza wa jal diese Eifersucht beschreibt, indem er das als Zair, das heißt, wenn jemand sein Herz umgekehrt ist, und also Kuffer begeht. Und so versucht er die Buchstaben der Koran zu ändern, um zu zeigen und zu sagen, erstens, dass der Koran geändert wurde und zweitens, um zu sagen, dass die Sahaba oder besser gesagt hier Aisha radiallahu anha nicht Muslime sind. Obwohl Allah azza wa jal, man braucht nur ein bisschen logisch zu denken. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam lässt bei ihm zwei Frauen, die nicht Muslime sind. Das kann doch nicht sein. Denn Allah sagt klar und deutlich in Surat al-Ahzab ab dem Vers Nummer 28, O du Prophet, sag zu deinen Frauen, wenn die Dunya, also sinngemäß, wenn die Dunya möchten, sie sollen das haben. Und lass die gehen. Lass die gehen sozusagen. Du brauchst keine Nicht-Muslime unter deiner Ehe zu haben. Und Surat al-Nur außerdem sagt Allah azawajal, und die sind die Unschuldigen. Und hier Allah azza wa jal redet klar und deutlich und sagt, dass Aisha radiallahu anha unschuldig ist. Wie kann man danach nochmal sagen, dass Aisha nicht Muslime ist oder dass irgendeiner von den Frauen vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam den Kuffer begangen hat?
Ja, taban, ba'da an raddina ala shubhat takfir ummahat al-mu'minin min khilal surat al-tahrim kama yazum al-rawafid عليهم من الله ما يستحقون نوجه رسالة لمن يسمون شيعة العرب نقول عليكم أن تراجعوا دينكم فقد خدعكم الصفويون الفرس من أجل ثأر قديم يريدون إعادة مملكتهم على أساس هدم الإسلام وهدم السنة فراجعوا دينكم فإنهم يخدعونكم ثم نقول لهؤلاء هل هناك دين يتعبد أصحابه بلعن من ترد عنهم الله عز وجل فالله تعالى قال عن أصحاب نبيه رضي الله عنهم ورضوا عنه هل هناك دين يتعبد أهله أصحابه بتكفير الصحابة الذين جعل الله عز وجل إيمانهم ميزانا للإيمان فقال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا هل هناك دين يتعبد أهله بالخوض في عرض النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بقذف النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أي دين هذا واضح ثم إن أبا بكر وعمر اللذان من دينكم وعقيدتكم اللعن لهما ليل نهار هما من أهل بدر وقد قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عن أهل بدر لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ثم إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما من أهل بيعة الشجرة بيعة الرضوان والله تعالى قال في كتاب الكريم مبينا أنه ترد عن الجميع يوم بيعة الشجرة أو بيعة الرضوان وكان عددهم 1400 صحابي أو يزيد، وكان منهم أبو بكر وعمر رضي الله عن الجميع. لقد رضي الله عن الذين يبيعونك تحت الشجرة، رضي، خلاص انتهت. فراجعوا دينكم وراجعوا يا قوم أمركم، فإنكم على ضلال عظيم وخطر مبين. ومن كفر الصحابة وطعن في عرض النبي ليس بمسلم، بل هو مرتد عن الإسلام. فلا تنخدعوا بالضلال، وراجعوا دينكم وعودوا إلى كتاب ربكم وسنة نبيكم، وتردوا عن أصحاب نبيكم رضي الله عنهم أجمعين، واحفظوا عرض نبيكم. فكما ذكرت لكم إن الجزاء من جنس العمل، العقوبة في الإسلام لمن قذف عرضا أن يجلد في الإسلام 80 جلدة. هؤلاء الذين يطعنون في عرض النبي أبى الله عز وجل إلا أن يذلهم إلى قيام الساعة، فهم يقومون بأنفسهم بجلد أنفسهم، لا يقوم حاكم بجلدهم، ولكن يجلدون أنفسهم بأنفسهم جزاء وفاقة في كربلاء أو غير كربلاء. يأخذون سيوفهم وأسلحتهم وجنازيرهم ويجلدون ظهور بعضهم، بل سنة اللطم بقى، اجلد وشك كمان، يقعد بقت مخترعات عبادات جديدة، طخ طخ يقعد يلطم. وانظروا على اليوتيوب وشوفوا الضلالات العجيبة. فيأبى الله إلا أن يحق الحق ويكشف زيغ الباطل. فنقول للمخدوعين من شيعة العرب، راجعوا أنفسكم وراجعوا دينكم، فليس هناك ما يسمى بالشيعة، بل هذا دين جديد لا يعرفه الإسلام وبعيد كل البعد عن الإسلام. بهذا نكتفي، فإن قدر بقاء وكان لقاء واصل.
Ein kleiner, ein letzter Botschaft zu den Schia, also die arabische Schia sozusagen, wie ich das beschrieben habe. Und das ist eine Botschaft für die speziell. Ihr solltet ihre Geschichte nochmal und ihre Religion nochmal neu nachdenken. Denn wie kann das sein, dass eine ganze Religion sich aufbaut auf den Verdammen sozusagen von den Sahaba, diejenigen, die dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam geholfen haben und ihn nach vorne gebracht haben. Wie kann das sein, dass eine Religion nur darauf basiert ist, Leute zu beschimpfen und über andere Leute zu reden? Das ist keine Religion, da bleibt gar nichts von der Religion her. Die einzige Religion, die danach bleibt, ist, den ganzen Tag nur zu schimpfen und gar nichts anderes zu machen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Allah azza wa jal hat über die Leute, also die Herzen von den Leuten, die in Badr mitgemacht haben, also in die Schlacht von Badr, und er hat die verzeihen, das hat sie verziehen. Das heißt, das ist schon mal ein erster Beweis, dass die Leute, die von Badr waren, wurden denen verziehen. Außerdem war Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, Umar ibn Khattab radiallahu anhu, auch dabei. Und das ist Beweis genug, dass Allah azza wa jal die nach vorne gebracht hat. Außerdem waren 1400 von den Sahabis an diesem Pakt unter dem Baum, wo Allah azza wa jal sinngemäß sagt, klar und deutlich im Koran, Allah ist zufrieden mit denjenigen, die den Pakt mit dir abgeschlossen haben unter dem Baum. Klar und deutlich, klarer geht es nicht im Koran. Und dann kommen Leute und beschimpfen diese Leute und basieren deren ganze Religion darauf. Das kann nur falsch sein. Dies ist ein Plan von dem alten persischen Reich, der sich sein Reich wieder ermächtigen möchte und euch dafür benutzt. Also ein besserer Beweis existiert nicht. Kehrt wieder zurück zu eurer Religion, und dies hat nichts mit dem Islam zu tun.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.